نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر الملوك الثاني بالكتاب المقدس. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شارك القس تشاك معنا تعليما ثمينا بينما تأمل في موت النبي إليشع، ووضع أمامنا تحذيرا بضرورة عدم التدخل في شؤون لا ينبغي لنا أن نتدخل فيها. وفي حلقة اليوم سيتابع القس تشاك في وضع التحذيرات أمامنا، كما سيستعرض لمحات عن حياة عدد من ملوك يهوذا وموتهم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من سفر الملوك الثاني، وابتداء من العدد 13. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائي المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر الملوك الثاني والأصحاح 14 ابتداء من العدد 13. لكن قبل ذلك سنتناول التحذير بشأن التدخل في شؤون لا تعنينا. رأينا في نهاية الحلقة السابقة أن أمصيا ملك يهوذا تدخل في أمور لا تعنيه بتحديه يهوآش ملك المملكة الشمالية، فكانت النتيجة أن هدم يهوآش جزءا من سور أورشليم، جاعلا المدينة عرضة لهجوم الآخرين. والمقلق هو أن يستمر الشخص في التدخل في أمور لا تعنيه، فالمرة الأولى قد تكون قاسية لكن المرات التالية تكون أسهل، وهذا يسبب الكثير من الضرر بمرور الوقت. ونقرأ أيضا أنه علاوة على هدم جزء من السور، استولى يهوآش على كنوز ثمينة من أورشليم. وينطبق هذا على حياتنا اليوم مستمعي الأحباء، فالتدخل في شؤون لا تعنينا قد يفقدنا أمورا ثمينة في حياتنا، كالبراءة والنقاء والصحة وصفاء الذهن، وهي أمور كثيرا ما يخسرها الناس لأنهم يتدخلون في أمور لا تعنيهم. بعد ذلك يسجل لنا العدد 17 من الأصحاح 14 موت أمصيا، والذي اختيل كما جرى مع والده، وسنقرأ عنه أمورا أخرى لاحقا لدى دراسة سفر أخبار الأيام الثاني. بعد ذلك ملك ابنه عزريا عوضا عنه، وكان في سن 16 لما حكم. وأبرز ما فعله عزريا هو بناء مدينة أيلة على البحر الأحمر، ثم مات ودفن مع أبائه. وصلنا الآن مستمعي الأحباء إلى العدد 23 من الأصحاح 14، وجاء فيه: في السنة 15 لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا، ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة. وحتى لا تختلط الأمور عليكم مستمعي الأعزاء، نذكركم هنا أننا في هذا العدد رجعنا إلى عهد الملك أمصيا. ففي سنته 15 على عرش يهوذا حكم يربعام بن يؤاش على عرش المملكة الشمالية. وفي هذا الزمن تحديدا كانت نبوة كل من النبيين عاموس وهوشع. وبينما ننمو في دراسة الكتاب المقدس، علينا أن نبدأ في وضع الأنبياء على الخط الزمني للملوك. فإدراكنا للتاريخ الذي أطلقت فيه النبوات يساعدنا على فهم أبعادها جيدا. وفي ذلك الزمن بدأ العد التنازلي للمملكة الشمالية التي كانت في مرحلة انهيار روحي هائل، لذلك سنشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد النبوات. فإذا قرأت نبوات النبيين هوشع وعاموس فستفهمهما أكثر عندما تنظر إليهما في ضوء حقبة الانهيار الروحي للمملكة الشمالية. وفي السياق نفسه يذكر العدد 25 هنا النبي يونان، وهكذا نعرف الآن أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة تنبؤوا في المملكة الشمالية. وبالعودة إلى الملك يربعام نقول إنه يربعام الثاني، ونتذكر هنا أن يربعام السابق كان أول ملك على المملكة الشمالية، ويبدو أن يربعام الثاني سمي تيمنا بالأول، وقد جلس على العرش 41 سنة. ونواصل أعزائي الكرام دراسة هذا الأصحاح الحافل بأسماء الملوك، ونقرأ الآن عن يربعام الثاني في الأعداد من 24 إلى 28 من الأصحاح 14، وجاء فيها: وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن أمتاي النبي الذي من جت حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا، لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل. ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء، فخلصهم بيد يربعام ابن يؤاش. وبقية أمور يربعام وكل ما عمل وجبروته، كيف حارب وكيف استرجع إلى إسرائيل دمشق وحماة التي ليهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ يخبرنا هذا المقطع مستمعي الكرام أن المملكة الشمالية كانت محاصرة وتعيش في عزلة. وننتقل الآن إلى الكلام عن المملكة الجنوبية في عهد الملك الجديد عزريا بن أمصية، والمعروف أيضا باسم عزية. ومن أبرز الأحداث في نهاية عهد عزية هو ظهور النبي إشعياء، حيث نعرف من سفر إشعياء أن خدمته بدأت بعد موت عزية الذي حكم 52 سنة. فنقرأ في الأصحاح السادس من سفر إشعياء والعدد الأول منه: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. إذن مستمعي الكرام، يوضح هذا العدد أن إشعياء بدأ خدمته في سنة وفاة عزية الملك. وننتقل الآن إلى الأصحاح 15 والأعداد من 2 إلى 7، ونقرأ فيها: كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم، واسم أمه يكوليا من أورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصي أبوه، ولكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض، وكان يثام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الأرض. وبقية أمور عزريا وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اضطجع عزريا مع آبائه فدفنوه مع آبائه في مدينة داود، وملك يثام ابنه عوضا عنه. وهكذا أحبائي، كانت مدة حكم عزية هي الأطول على عرش يهوذا. وفي أثناء مرضه حكم ابنه يوثام بالتزامن معه، وكان ملكا صالحا. وسنعرف المزيد عن أخبار عزية في سفر أخبار الأيام الثاني عند دراسته لاحقا. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 8 إلى 10 من الأصحاح 15، وجاء فيها: في السنة 38 لعزريا ملك يهوذا ملك زكريا بن يربعام على إسرائيل في السامرة 6 أشهر، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل آباؤه. لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، ففتن عليه شلوم بن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. إذن مستمعية، كانت مدة حكم زكريا بن يربعام قصيرة جدا، إذ لم تتجاوز 6 أشهر. ومن المهم أن نذكر هنا أن زكريا كان الجيل الرابع بعد ياهو الذي وعد الرب أن يجلس نسله على العرش حتى الجيل الرابع، وهكذا أعلن موت زكريا نهاية حكم سلالة ياهو على عرش المملكة الشمالية، وهكذا تمت كلمة الله التي وعد بها ياهو. ونقرأ هنا أن شلوم تآمر عليه وقتله. وكثيرا ما يحدث مثل هذا الأمر مع كثيرين وإن لم يكن حرفيا، حيث يعتقدون أنهم وصلوا إلى مبتغاهم وحققوا طموحاتهم، وإذا بأمر يحدث ويسقطهم بشدة ولا شفاء. وأحيانا يعتقد كثيرون أن حياتهم تبدأ في سن التقاعد، وإذا بالموت يفاجئهم بعد شهر مثلا. هكذا تسير أحيانا أمور الحياة يا أحبائي. ومن المثير للاهتمام أن يظن شخص أنه حقق كل أحلامه ثم ينتهي كل شيء على نحو غير متوقع. ونتذكر في هذا السياق مثل الغني الغبي الذي رواه يسوع المسيح في إنجيل لوقا الأصحاح 12 من العدد 16 إلى 20، وجاء فيه: وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ وهذا يا أحبائي يحذرنا أن الحياة معلقة بخيط رفيع، فعلينا ألا نخزن فقط في هذه الحياة، بل أن نفكر جديا في الحياة الأبدية. فبينما نضع الكثير من الجهود في هذه الحياة لا نستثمر إلا قليلا في الحياة الأبدية. بالعودة إلى دراستنا نقول إن شلوم انقلب على زكريا بن يربعام وقتله، ثم جلس على عرش المملكة شهرا واحدا فقط في السامرة، ثم تعرض هو الآخر للاغتيال. بعد ذلك تولى مناحيم الملك وضرب مدينة تفصح وكل تخومها وقتل كل النساء الحوامل فيها. ثم نقرأ الأحداث المتتابعة في الأعداد من 17 إلى 25 من الأصحاح 15، وجاء فيها: في السنة 39 لعزريا ملك يهوذا ملك مناحيم بن جادي على إسرائيل في السامرة 10 سنين، وعمل الشر في عيني الرب. لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ كل أيامه. فجاء فول ملك أشور على الأرض، فأعطى مناحيم لفول 1000 وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده. ووضع مناحيم الفضة على إسرائيل على جميع جبابرة البأس ليدفع لملك أشور 50 شاقل فضة على كل رجل، فرجع ملك أشور ولم يقم هناك في الأرض. وبقية أمور مناحيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع مناحيم مع آبائه وملك فقحيا ابنه عوضا عنه. في السنة 50 لعزريا ملك يهوذا ملك فقحيا ابن مناحيم على إسرائيل في السامرة 2 سنين، وعمل الشر في عيني الرب. لم يحد عن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ففتن عليه فقح بن رملية ثالثه وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أرجوبة ومع أريا ومعه 50 رجلا من بني الجلعاديين، قتله وملك عوضا عنه. وهكذا يا أحبائي اختال فقح فقحيا ليتولى الحكم. وصار من الواضح مستمعي الأعزاء أن عدد الملوك وأسماءهم قد زاد، بل إن لبعضهم كان اسمان، وهذا يزيد من التشويش. ونتابع الآن تأملاتنا هنا ونقرأ الأعداد من 27 إلى 30 من الأصحاح 15، وجاء فيها: في السنة 52 لعزريا ملك يهوذا ملك فقح بن رملية على إسرائيل في السامرة 20 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلث فلاسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى أشور. وفتن هوشع بن أيلى على فقح بن رملية وضربه فقتله وملك عوضا عنه في 20 ليثام بن عزية. إذن مستمعي الأحباء، احتل الأشوريون كل المنطقة حول بحيرة طبرية ومناطق الجليل الأعلى وسبوا سكانها إلى سوريا. وهكذا بدأ انهيار المملكة الشمالية على يد الأشوريين. ولننتقل الآن إلى المملكة الجنوبية للعودة إلى يثام بن عزية، ونقرأ عنه في الأعداد من 32 إلى 35 من الأصحاح 15، وجاء فيها: في 2 لفقح بن رملية ملك إسرائيل ملك يثام بن عزية ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروش ابنة صادوق، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، عمل حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. وسنعرف المزيد عن أعمال يثام يا أحبائي لدى دراستنا سفر أخبار الأيام الثاني. لننتقل الآن إلى الأصحاح 16 والأعداد من 1 إلى 5، وجاء فيها: في 17 لفقح بن رملية ملك أحاز بن يثام ملك يهوذا، كان أحاز بن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه كداود أبيه، بل سار في طريق ملوك إسرائيل، حتى إنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بيت إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ صعد رصين ملك أرام وفقح بن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة، فحاصروا أحاز ولم يقدروا أن يغلبوه. إذن مستمعي الأحباء، ملك المملكة الجنوبية في تلك الأثناء هو الملك أحاز بن يثام، وقد مر بنا هذا الاسم سابقا، وكان لأحد ملوك المملكة الشمالية. ثم يخبرنا هذا المقطع أن ملك أرام وملك المملكة الشمالية هاجما أحاز، لكنهم لم يقدروا عليه، لأن أحاز أرسل مالا إلى تلغث فلاسر ملك الأشوريين ليدافع عنه، فهاجم هذا بدوره المملكة الشمالية وسوريا وهي أرض الأراميين، فاضطر الملكان إلى العدول عن فكرة محاصرة أورشليم. ثم خرج أحاز للقاء تلغث فلاسر في دمشق عاصمة الأراميين، ونقرأ ما جرى في 10 و11 من الأصحاح 15، وجاء فيهما: ورأى المذبح الذي في دمشق، وأرسل الملك أحاز إلى أوريا الكاهن شبه المذبح وشكله حسب كل صناعته، فبنى أوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما أرسل الملك أحاز من دمشق، كذلك عمل أوريا الكاهن ريثما جاء الملك أحاز من دمشق. وهكذا يا أحبائي أزالوا المذبح الموجود في الهيكل ووضعوا مكانه المذبح الجديد، وهو مذبح وثني كالموجود في دمشق، كما أمر أحاز برفع مرحضة الاغتسال النحاسية ومعها الثيران الاثنى عشر من أمام الهيكل. وهكذا راح يعيد تصميم بعض أجزاء الهيكل بحسب ما رأى في المعابد الوثنية التي في دمشق. بعد ذلك مات أحاز وانضم إلى آبائه. وبينما نتابع دراستنا يا أحبائي سنعرف في الأصحاح السابع عشر الأسباب التي أدت إلى انهيار المملكة الشمالية وأخذ سكانها للسبي وانتهاء الحكم فيها، لأنهم فشلوا في اتباع وصايا الله وعبادته. من المفيد أن ندرك هنا أن المسؤولية مرتبطة بالمعرفة. وفي هذا السياق نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الرابع عشر والعدد الرابع والثلاثين: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. ولا يزال هذا المبدأ ينطبق على شعوبنا اليوم. ويذكرنا هذا الأمر بسفر حبقوق، حيث تكلم النبي إلى الله معترفا بالأوضاع المتدهورة للشعب، وطلب إلى الله القدير أن يفعل شيئا حيال ذلك. وهنا أخبره الله بأنه سيجلب البابليين لسبي الشعب. وعندها رد حبقوق قائلا للرب: إن البابليين أسوأ من شعب يهوذا، فهل يجلب الله العادل أمة أسوأ لتأديب شعبه؟ وهنا أتى جواب الله الواضح: لأن البابليين ليسوا شعب الله وهم لا يعرفون، أما يهوذا فيعرفون، لذا تقع عليهم المسؤولية. فالفشل في السلوك بناء على المعرفة هو ما يجلب دينونة الله العادلة. لذلك يا أحبائي ليس غريبا أن يستخدم الله العليم أمما شريرة ليؤدب أمته التي التفتت إلى عبادة الأوثان. وفي أيامنا هذه ينتشر الشر في دول عدة، كما أن تلك الدول تحاول أن تقصي الله العلي من حياة شعوبها. لذلك على تلك الشعوب ألا تلوم الله العادل إذا وقعت الدينونة عليهم. فالأسباب التي أدت إلى انهيار المملكة الشمالية لا تزال متاحة اليوم.
رأينا في حلقة اليوم الحياة العاصية والشريرة التي أصر الملوك على سلوكها، بينما لم تحمل حياتهم أي أثمار، فقد قادهم سعيهم وراء العبادات الوثنية إلى درب ملآن بالموت والفراغ، حيث أن الاكتفاء الحقيقي لن يكون إلا بين ذراعي الرب يسوع المسيح المخلص. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيشارك القس تشاك الأسباب التي أدت إلى انهيار المملكة الشمالية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تتمسك بوعود الله التي هي لخيرك، ونصلي أيضا أن تتمسك بالبر لأنه يرفع شأن أمتك كما يعلمنا سفر الأمثال. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، لذا فلا أزعزع لأنك عن اليمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين. الأنواء والأمواج هاجت صاخبة، عيناي دوما نحوك لا أخشى هولا نائبة، يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة، يداك تنشلانني قوتك لي جاذبة. سبقت في آثارك كي لا تزل قدمي، وأتبع مثالك فسددا ربي خطاي. رعي أنت قادر نوري خلاصي وهداي، رعي أنت قادر نوري خلاصي وهداي. أسير طوع أمرك عبر البراري والقفار، يحيط بي حضورك عن اليمين واليسار. تفتدني حتى السماء كي أدخل تلك الديار، تفتدني حتى السماء كي أدخل تلك الديار.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.